بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة المجتمعات إليها، تأليف محمد خير رمضان يوسف، الرياض، الطبعة الأولى، 1407 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة. فقدت الدعوة الإسلامية قوتها وتأثيرها وانتشارها بين الناس عندما افتقدت القادة والدعاة المخلصين والملتزمين والواعين لمقومات الدعوة وأهدافها، ولا سبيل إلى تلافي هذا النقص المرعب إلا بتفهم أصول الدعوة الإسلامية من مصادرها الأصلية والرجوع إلى سيرة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام والعلماء العاملين من بعدهم والاقتداء بهم. وإذا كان الغزو الفكري والضغط الغربي يقوم بدور كبير في تشكيك المسلمين بعقيدتهم بأساليب متعددة ووسائل إعلامية مختلفة، فإن الواجب يقتضي التصدي والمجابهة والتعاون المكثف لإنقاذ المجتمعات الإسلامية مما يداهمها من خطر. ولن يتأتى هذا إلا بتنظيم وتخطيط وتجميع للقوى المعنوية والمادية بين المسلمين، وكذلك دراسة للظروف العامة والخاصة، ومعرفة نفسيات الشعوب الموجهة إليها الدعوة، وسبر أغوار بيئتها واتجاهات سكانها وعقائدهم. وكم يحز في نفسي عندما أرى كل بلد أو تجمع إسلامي يقتصر في تبليغه للدعوة وإعداد دعاته على إمكاناته المحدودة وفئاته المعدودة، ولا أدري متى سيتنبه الدعاة القادة إلى أهمية تجمع الكلمة وقيمة الجماعة، فيزيلون الفوارق المصطنعة ويتحدون تحت راية الإيمان والشعور بالمسؤولية ليتصدوا للمخططات العالمية الرهيبة من أحزاب ومذاهب سرية وعلنية التي تريد تدمير الإسلام وإبادة أهله. أما علموا أن القوة في الوحدة والجماعة، والضعف في النزاع والتفرق، وأي سبيل أحوج إليها الدعاة حاجتهم إلى وحدة الكلمة والتعاون لتبليغ الإسلام وتجديده في قلوب المسلمين ونشره بين غيرهم ليستعيد مجده وقيادته للعالم؟ إنها مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة في أعناق أمة الإسلام، ولسوف يسألون. أخي الداعية، إن النار تحيط بالمسلمين من كل جانب، ورجال الإطفاء قليلون، وليس من يد تنتشل الجرحى سوى يدك الرحيمة التي تنتظرها آلاف بل ملايين القلوب. فهل لا علمت مركزك بين الناس ومسؤوليتك أمام رب العباد؟ وهل لا شغلت نفسك وعملت فكرك من أجل تحقيق رفعة الإسلام وعزة دين الله؟ وإلى متى سنظل نجري في دوامة وغيرنا يعمل ويخطط ليل نهار ويترصد تحركنا ويحاول شل حركتنا كلما لاحظ صحوة ويقظة بين شبابنا؟ إن الوعي والبصيرة والتخطيط المحكم والإخلاص في العمل والتبليغ بشكل سليم، كل هذا وغيره كفيل بجمع كلمتنا وتقدمنا إلى الأمام. عسى أن يلطف بنا ربنا ويمكن أقدامنا في الأرض، ونصر الله قريب من المؤمنين. وليس في هذا الكتيب والذي يليه جديد، بل إنه محاولة لجمع وتركيز ما يهم الشاب المسلم معرفته وتذكرته، وبيان الدعوة الصافية ومدى حاجة المجتمعات إليها، وذكر نماذج لتطبيقها، وتذكير ببعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي. وفي الكتيب الثاني الوسائل والأساليب التي يمكن أن يستخدمها لتبليغ رسالته السامية. اللهم اجعلنا قلما ولسانا وعملا ندافع عن الإسلام، اللهم لا لشهرة ولا لمنصب، ولكن دفاعا عن الإسلام وجهادا في سبيلك وخالصا لوجهك الكريم. ومن الله تعالى التوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. المبحث الأول. أولا، مفهوم الدعوة الإسلامية. أولا الدعوة لغة. الدعوة في اللغة لها معان متعددة وكلها تدور حول الطلب والنداء والتجمع، وذلك للمشاركة في شيء أو التجمع عليه. إذن فإن كلمة دعوة تفيد لغويا المحاولات القولية والعملية والفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل. ومن المعلوم أن الأقوال لها ثقلها وصعوبتها، لأن فيها المنادات والطلب والإلحاح، وفيها الجهد والعمل. ثانيا الدعوة اصطلاحا. عرفت الدعوة تعريفات شتى، منها قيام العلماء والمستنيرين في الدين بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة، حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل، برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين. فهذه التعريفات تجتمع من حيث الهدف، وهو تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم. والذي أعجبني منها تعريف الشيخ الآلوري لها، وهو صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم، وهي أيضا ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها أو من معصية كادت تحدق بهم. ومن المعروف أن كلمة دعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الدين نفسه وتطلق كذلك على عملية نشره. فإذا قيل إن هذا الرجل من رجالات الدعوة، عرف أنه ينشر ويبلغ هذا الدين. وإذا قيل اتبعوا دعوة الله، عني بها الدين الإسلامي. ولذلك فقد عرف بعضهم اصطلاح الدعوة على قسمين: ألف الدعوة بمعنى النشر، وهي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. باء الدعوة بمعنى الدين، ومن هذه التعريفات أنها النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمره بتبليغها إلى الناس، وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرة. وكذلك لا يوافق الدكتور رؤوف شلبي على من يمزج معنى الدعوة بالدين عند تعريفها الاصطلاحي، إذ يرى أن الدعوة بالنسبة للدين أو للمبدأ عملية إبراز لوجوده وتنفيذه في الواقع الحي الملموس. وعندما يعرفها الأستاذ البهي الخولي بأنها نقل الأمة من محيط إلى محيط، يزيد هو على ذلك فيقول: الدعوة عملية إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة من محيط إلى محيط. وبعد تعليله لهذا التقسيم ذكر أن مفهوم الدعوة الإسلامية عندما يطلق كاصطلاح يكون تصوره الحركة الإسلامية في جانبيها النظري والتطبيقي، من حيث هي حركة بناء للدولة الإسلامية، ومن حيث هي دفاع عن استمرار وجود الدولة الإسلامية. وتلك رسالة جد شاقة تحتاج مع عون الله ووعده بالنصر إلى طراز خاص من الدعاة في المستوى الفكري والثقافي والسلوكي والأسري وأقطار الحياة جميعا، من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأظن أن هذا تقسيم سليم ويوافق ما تعارف عليه المسلمون من أن الدعوة عندما تطلق يراد بها النشر والتبليغ. ثالثا مفهوم الدعوة الإسلامية. لقد تبين مفهوم الدعوة الإسلامية من التعريفات السابقة، ومع هذا نزيد الأمر وضوحا فنقول إن الدعوة الإسلامية هي دعوة إلى صراط الله المستقيم الذي هو دين الله الحق، وأساس هذا كله الدعوة إلى العقيدة الصحيحة من إيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر وبكل ما أوحى الله إلى رسوله. ويدخل في ذلك الدعوة إلى إقامة العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج لمن استطاع إليه سبيلا، والدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحكيم منهج الله في الأرض، والبراءة من كل الطواغيت التي تطاع من دون الله، وإحقاق ما أحق الله وإبطال ما أبطل. فلا بد من تبيين أحكام المعاملات وما يحل أو يحرم منها في الإسلام من بيع وسلم وتجارة وغيرها، وبالمقابل الربا والميسر والغش والاحتكار وغير هذه الأحكام المسهبة في كتب الفقه الإسلامي، وكذلك أحكام الزواج والطلاق وسائر الأحوال الشخصية والجنايات والنفقات والحرب والسلم وكل ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم، والدعوة إلى السياسة الصالحة التي تجمع ولا تفرق، وبيان الاقتصاد الإسلامي وما يمتاز به من نظام حي قائم بذاته، ونبذ كل ما يخالف ذلك، والدعوة إلى إقامة الحدود والقصاص التي فيها حياة الناس واستقرار الأمن بينهم، وبيان الحقوق العامة والخاصة للمسلمين وغير المسلمين، والتعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى آخر هذه الفضائل التي امتاز بها دين الإسلام ليكون نظاما ربانيا يعيش الناس تحت ظلال حكمه الوارفة. وباختصار، فإن الدعوة إلى الإسلام تعني الدعوة إليه خالصا متكاملا غير مشوب ولا مجزأ. ثانيا، أصول الدعوة الإسلامية ومقوماتها. ألف، أصول الدعوة. إن أصول الدعوة إلى الإسلام الذي لا يتحقق بدونها هي أربعة أمور: موضوع الدعوة، الداعي، المدعو، وسائل الدعوة وأساليبها. أولا، أما موضوع الدعوة فهو الإسلام الذي يشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأخراه من عقيدة وشريعة وأخلاق. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والعقيدة تشمل الإيمان بالله الواحد الأحد الخالق الفرد الصمد بصفاته وأسمائه، والإيمان باليوم الآخر من البعث والحشر والحساب، وبالرسل والكتب المنزلة عليهم، وبالغيب كله وما يتعلق به من ملائكة وجن وجنة ونار، وما جاء في القرآن الكريم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والشريعة التي لا تنفك عن العقيدة هي تنظيم سائر علاقات البشر بالله وجعلها أسسا لكافة العلاقات البشرية، وعلى رأسها العبادات، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادات بمجموعها يعود نفعها إلى المكلف، ولا تضر الله معصية عبد ولا تنفعه طاعة منه. والمعاملات جزء من الشريعة، وفيها يبان نظام الإسلام في السياسة والحكم، ونظامه الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، وميزة هذا النظام ومقاصده. أما الأخلاق فإنها ضرورية لحياة الأمم واستمرار حضارتها، وهي تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها. يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم حسن الخلق. والأخلاق التي أمر بها الإسلام كثيرة، أبرزها الأمانة والصدق والعدل والوفاء والإيثار والشجاعة والكرم، وقد كان عليه الصلاة والسلام خير من يمثل هذه الخصال، فقد قالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وسئل عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. ويبين مع كل هذا خصائص الإسلام من عموم وشمولية، وكذلك مقاصده من تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. ثانيا: الداعي، وهو الأصل الثاني من أصول الدعوة، ولا أهمية للأسس والمبادئ إذا بقيت مختزنة في صدور أصحابها ولم تنشر أو تبلغ. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل الدعوة وتبليغها إلى الناس خير قيام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة إلى الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهي وظيفة كل مسلم بالغ عاقل، من كان مؤديا لها مخلصا فيها فليحمد الله وليسأله الثواب والقبول، ومن كان تاركا لها أو كسولا في تأديتها فلينزع عنه لباس الكسل وليستعن بالله وليبلغ ما استطاع تبليغه، فما ترك قوم الدعوة إلى دين الله إلا ذلوا. والداعية المتعلم وظيفته أخص وأعمق، فيطلب منه الانتباه واليقظة لما يجري حوله، وعليه بالحكمة والتثبت في الأمور وتنظيم حياة الأفراد ممن يتولاهم، وتبيين تفاصيل وأحكام ومعاني الدين نظرا لعلمه الواسع وإحاطته بأمور الدين أكثر من غيره. ثالثا: المدعو. الدعوة إلى الله عامة لجميع البشر، وكل من كان بالغا عاقلا فإنه مخاطب بالإسلام ومكلف بقبوله والإذعان له، مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته وإقليمه وكونه ذكرا أو أنثى إلى غير ذلك من الفروق بين البشر. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والدعوة أحد وجوه العبادة، وعلى الداعي أن يفقه عموم دعوته إلى الله ويحرص على إيصالها لكل إنسان يستطيع الوصول إليه. ومن حق المدعو أن يؤتى ويدعى، أي أن الداعي يأتيه ويدعوه إلى الله تعالى، ولا يجلس الداعي في بيته وينتظر مجيء الناس إليه. وهكذا كان يفعل الداعي الأول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، يأتي مجالس قريش ويدعوهم، ويخرج إلى القبائل في منازلها في موسم قدومها مكة ويدعوهم. وإذا كان من حق المدعو أن يؤتى، فإن عليه أن يستجيب إذا ما دعي إلى الله، لأنه يدعى إلى الخير والحق، وإنما يستجيب لنداء ربه جل جلاله. ولا يجوز للداعي أن يستصغر شأن أي إنسان أو أن يستهين به فلا يدعوه، لأن من حق كل إنسان أن يدعى. وقد يكون هذا الذي لا يقيم له الداعي وزنا سيكون له عند الله وزن كبير بخدمته للإسلام والدعوة إليه. رابعا: أساليب الدعوة ووسائل تبليغها. أساليب الدعوة: إن المصدر الأساسي الذي يتعلم منه الداعي في أسلوبه للدعوة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي سيرة السلف الصالح وعلماء الأمة. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وتقوم أساليب الدعوة الناجحة على تشخيص الداء في المدعوين ومعرفة الدواء والتأكيد على ذلك، وإزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء والإحساس به، وترغيبهم في استعمال الدواء وترهيبهم من تركه، ثم تعهد المستجيبين منهم بالتربية والتعليم لتحصل لهم المناعة ضد دائهم القديم. وتختلف أساليب الدعوة باختلاف المدعوين، فإن كانوا حكاما أو أمراء يدعوهم بالقول اللين، قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإن كانوا من العلماء النابهين تكون الدعوة بالدلائل القطعية المتبادلة بينهم، وإن كانوا من أهل الكتاب فتكون ببيان محاسن الإسلام وبيان شدة حاجة الناس إليه في كل زمان ومكان، وهكذا. وسائل التبليغ وهي كثيرة، مثل المساجد والجهاد والكتب، وقد استحدث في عصرنا وسائل جديدة سريعة الانتشار يمكن من خلالها إيصال الدعوة إلى كافة البشر في كوكبنا الأرضي من إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات وغيرها، وسنتحدث عنها وعن غيرها بالتفصيل في الكتاب الثاني إن شاء الله. باء مقومات الدعوة الإسلامية. إن مقومات الدعوة الإسلامية تدخل في صفات الداعية، بل إنها من أهم ما ينبغي أن يتصف بها الداعية حتى تكون رسالته ناجحة بين المدعوين. وليس موضوعنا هنا صفات الداعية التي تحتاج إلى مبحث خاص، بل نشير هنا فقط إلى المقومات الأساسية التي ينبغي أن تكون متوفرة في حامل رسالة الدعوة. وإذا علمنا أن هذه المقومات هي الأحجار الأساسية لدعوة الرسل كلهم في دعوتهم، فإننا ندرك بذلك سر نجاحهم في هذا الأمر، ومن ثم ما ينبغي أن يكون عليه الداعية في الاقتداء بهم، وهي الصبر والحكمة والتبصر. فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر والثبات وعدم الاستعجال، فقال عز من قائل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال أيضا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأما استعمال الحكمة في تبليغ الدعوة فقد اشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. والدعوة على بصيرة تكون من الداعي نفسه فيما يدعو وفيما يدعى إليه وفي أحوال الدعوة والدعاة السابقين، قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أهمية الدعوة إلى الله. الحاجة إلى الدعوة شديدة، لأن العقول البشرية لا تستطيع وحدها إدراك مصالحها الحقيقية التي تكفل لها السعادة في الدنيا والآخرة، كما أنها لا تهدى وحدها إلى أن تميز الخير من الشر، فكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه، وكثيرا ما ظهر لها الخير في صورة الشر فأعرضت عنه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلك أن الإنسان ليس كامل العقل والحواس، ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهما توسعت آفاقها تبقى قاصرة محدودة. من أجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل الكرام إلى البشر ليخرجوهم من ظلمات الجهل إلى آفاق النور والعلم. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أكثر ما ضلت الأمم وسقطت الحضارات نتيجة بعدها عن منهج الله وعدم تحكيم شرعه في الأرض. ويتجلى هذا الأمر عندما نرى المدنية الحاضرة وهي تتعفر في حمأة المادية التي برزت آثارها السيئة في سلوك الناس وما تجني أيديهم من جرائم في حق بعضهم البعض. وهكذا أصبح العالم شرقا وغربا في أزمة روحية وخلقية واجتماعية واقتصادية تطلب حلا سريعا عادلا، والحل الوحيد هو تحول القيادة العالمية التي تقودها المادية والجاهلية إلى دين الله الحكيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أهداف الدعوة. من أهداف الدعوة دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة الحسنة عن طريق مكاتبة الملوك والأمراء، وأمرهم أن يبلغوا أممهم. وهذه الدعوة كما يقول الدكتور بيومي تؤدي إلى هدفين أساسيين، أحدهما محو الواجهة السيئة التي ألصقها أعداء الإسلام من المبشرين والمستشرقين وغيرهم بالمسلمين ورسالتهم، والآخر الكشف عن محاسن الإسلام وكيف أن العالم كله لو أخذ به لوصل بتوفيق الله تعالى إلى بر الأمان. ومن أهداف الدعوة أيضا دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير، قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى هذه الدعوة هو إرجاء المسلمين إلى جوهر الإسلام وتشريعه الحكيم وتعميق ذلك في نفوسهم، ونفي ما علق بالإسلام من خرافات وأوهام. وإن هدف الدعوة الإسلامية تحقيق السعادة ونشر السلام، أما السعادة فهي الخير الشامل الذي يضفي بثوبه على المرء فيهنأ في حياته لما عرف من طريق الحق والخير في دنياه وآخرته. وكما قال العلماء فإن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب، والشقي هو الذي يكون من أهل العقاب. أما السلام فهو الأمان الذي تهفو إليه البشرية لتأمن من الخوف وتنجو من المكاره، قال تعالى ممتنا على قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد حافظ الإسلام على هاتين الخصلتين المسعدتين للناس بأمره حفظ الضروريات الخمس التي تتعلق بها مصالح الدنيا والآخرة، وبالمحافظة عليها تتحقق السعادة وينتشر السلام، وهي حفظ المال والنفس والعرض والعقل والدين، وهي جامعة لضروريات الجسد والروح معا. فضل الدعوة: إن الدعوة إلى الله تعالى أرقى وأشرف مهنة، لأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أشرف الخلق على الإطلاق وأكرمهم وأقربهم إلى الله تعالى، وهي وظيفة خلفاء الرسل وورثتهم من العلماء العاملين الذين يهدون الناس إلى الحق ويحببون الخير إليهم ويخرجونهم من غياهب الظلمات إلى فجر النور والعلم والإيمان. يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها من أفضل الطاعات وأهم القربات، لأن ثمرتها هداية الناس إلى الحق. روى مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وروي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. حكم الدعوة إلى الله: اتفق أهل العلم على وجوب الدعوة الإسلامية، وكان ذلك الاتفاق إجماعا انعقد في عصر الصحابة ثم عصر التابعين، والإجماع لا ينقض إذا تخاذل المسلمون عنه وقعدوا عنه فلم يقوموا بحقه. ولكن هذا الوجوب الخاص بتعليم الناس حقائق الإسلام أهو وجوب على الخاصة أم هو على الكافة؟ وبعبارة أدق، أهو فرض عين أم فرض كفاية؟ هنا اختلف العلماء إلى فريقين: فريق يقول بالوجوب العيني لأدلة منها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفريق يرى أنه فرض كفاية لأدلة منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية تدل على أن التبليغ واجب على طائفة من كل فرقة، لكن الأولى في هذا هو التفصيل والتحديد، فربما قام جاهل لا يعرف المعروف من المنكر بالدعوة فيضر أكثر مما ينفع، فلا بد من التفقه قبل الدعوة. وعلى هذا يرى أن تبليغها فرض كفاية، والأولى أن يقال إنه واجب كفائي وعيني معا، كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة، حسب ما يقتضيه الحال. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: صرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الوجوب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن توجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. ثم قال: وبهذا يعلم أن كونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. قال: ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه. ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل، فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. في الهامش: انظر الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، للشيخ عبد العزيز بن باز، من صفحة 14 إلى 18. انتهى الهامش. المبحث الثاني: أولا، تاريخ الدعوة إلى الإسلام. مقدمة: في العصر الجاهلي قبل الإسلام كان العالم كله يرزح تحت ظلمات الجهل والخوف والقلق والفقر والظلم، وكانت الحروب طاحنة بين دول وطوائف متعددة في ذلك الوقت، حتى غدت الأرض قاحلة من نظام عادل يسوي بين الناس ويعيد إليهم شعورهم وانتماءهم الإنساني الكريم. ففارس مشغولة بعبادة النار وتقديس أكاسرتها وتفاوت طبقاتها وتمجيد قوميتها وشن غاراتها على الدولة القوية المجابهة لها، والروم تنكرت لرسالة المسيح عليه السلام عندما أدخل فيها بولس ما ليس فيها وحرف كلماتها، وبذلك أصبحت مزيجا من الخرافات اليونانية والوثنية الرومية والرهبانية، وأخذت ساحة المعارك تشهد حروبا أهلية دينية لا نهاية لها في تلك الدولة. وكان الانحراف العقدي والانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي مخيما على أرجاء الأرض من غير هاتين الدولتين، في مصر والصين والهند، وبين الأمم الأوروبية الشمالية الغربية، وبين اليهود والمسيحيين أينما كانوا. وكأن هذا العالم كله كان ينتظر مبعث نور جديد يخلصه من هذه الظلمات ويريحه من هذا القلق. أما العرب فقد ابتلوا في العصر الأخير بانحطاط ديني شديد ووثنية سخيفة قلما يوجد لها نظير في الأمم المعاصرة، وأدواء خلقية واجتماعية جعلت منهم أمة منحطة الأخلاق، فاسدة المجتمع، متضعضعة الكيان، حاوية لأسوأ خصائص الحياة الجاهلية، وبعيدة عن محاسن الأديان. فقد كانت عبادة الأصنام والأوثان دينهم، وكان الوأد من مفاخر قبائلهم، والقمار والخمر والربا من عاداتهم، والمرأة عندهم مهانة ذليلة، والعصبية القبلية الدموية متأصلة فيهم، والحرب والغزو من طبائعهم. الدعوة في صدر الإسلام. قام عليه الصلاة والسلام بتبليغ دعوته خير قيام، فكان الداعية الأول والقدوة الحسنة ومثال المبلغ في يسر وسماحة وتحمل وصبر. وما كانت الدعوة سهلة بين أناس جاهليين لا يعرفون من الدين سوى عبادة الأصنام والأوثان، وكان من الحكمة الإلهية أن تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الدعوة على مراحل. فكانت المرحلة الأولى هي إعداد قادة ودعاة بإيمان ثابت وقوي حتى يتحملوا أعباء هذه الدعوة، وكانت تلك مرحلة التبليغ السري حتى لا تقتل الدعوة في مهدها. وقد نزل من القرآن عن هذه المرحلة قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم كانت المرحلة الثانية وهي الجهر بالدعوة. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه به، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي المرحلة الثالثة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ دعوته إلى العرب في مكة ومن حولها شرقا وغربا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الإسلام. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم الله ما بعثه به. ثم قال: وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. وفي المرحلة الرابعة أعلن صلى الله عليه وسلم عالمية الدعوة الإسلامية، وقد وردت آيات كثيرة تدل على ذلك، منها قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام يلاقي أشد العنة والعذاب أثناء تبليغه للدعوة، ورغم صدود أكثر الناس عنه واستهزائهم وتهكمهم به، إلا أنه ما كان يكل ولا يمل، حتى إنه اضطر لنقل دعوته إلى الطائف عسى أن يلقى منهم استجابة، لكنهم ردوه ولم يتقبلوا دعوته أثناءها، ورجع إلى مكة يتابع دعوته جائلا نصب عينيه الآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وليس معنى هذا أن كل الناس الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ردوه ردا قبيحا، بل كان هناك من الناس من تقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، كهؤلاء الرهط الذين قابلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا من الأوس والخزرج، وكانوا سببا في انتشار الإسلام بالمدينة المنورة، كما أصبحوا الركائز الأساسية التي أقيم عليها المجتمع الإسلامي النموذجي بالمدينة. وقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير إلى المدينة للدعوة هناك، كما أنه أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم. وتابع عليه الصلاة والسلام دعوته في المدينة إثر هجرته إليها، فبنى المسجد واستقبل الوفود وراسل الملوك والأمراء وجاهد بالسيف صلى الله عليه وسلم. وكان الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم يفدون الدعوة بأرواحهم وأموالهم ويبلغونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكانوا يتحملون الأذى والعنة والتعذيب من الكفار وهم أشد قوة وثباتا من الجبال الرواسي. قال ابن إسحاق: ثم إنهم أعدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم، يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه وأهل بيته، وعذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومع كل هذا فإنه ما كان يصدهم عن الدعوة شيء، بل كانوا يتصلون بالأشخاص ويبلغونهم دعوة الإسلام وينشرون ما أنزل الله من آيات. ويحدثنا ابن إسحاق عن مثل هذه الدعوة فيقول: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. فقالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. لقد ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوتهم وإيمانهم، ولم يفل عزمهم أذى أو استهزاء أو قطيعة، حتى كانوا يذهبون إلى شعاب مكة يستخفون بصلاتهم من قومهم، وهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم مرتين، ثم هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لينشروا دين الله في أرجاء الأرض انطلاقا من العاصمة الأولى للدولة الإسلامية. وما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم خير أمناء للحفاظ على هذه الدعوة وتبليغها، فجهدوا في الله حق جهاده، وعلموا الناس ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشروا في بلاد الله الواسعة يفتحون البلاد بسيوفهم ويفتحون القلوب بأنوار علومهم، فكانوا خير خلف لخير سلف. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: كانت الدعوة الإسلامية في عصر الصحابة متجهة في بعض نواحيها إلى تعليم الأسرى الذين يجيئون إلى المدينة، يعلمونهم الدين ويصطفونهم بالدعوة بالمودة الواصلة الهادية، وجعلوا منهم مدرسة علمية علموها التفسير وعلموها الحديث وعلموها فقههم، وكان منهم رواة الفقه إلى من جاء بعدهم وعلموا بذلك أقوامهم، وكان منهم دعاة مخلصون ومفسرون وحكماء وعلماء نقلوا علم الإسلام إلى من جاءوا بعدهم، فكانوا حملة العلم وكان لهم فقهه، ثم حملوا إلى بعض من هو أفقه منهم. وكانت الدعوة متجهة إلى تعليم غير المسلمين في الجهاد، فقد كانت الدعوة إلى الإسلام هي روح الجهاد، وما كان إلا لحماية الدعوة لا لإكراه الناس عليه، بل كان لفتح الطريق إلى الدعوة إلى الإسلام وحمايتها. ومن شاء بعد ذلك فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ومن آمن كان من المسلمين وكان أخا في الدين، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، فيكون عونا للمسلمين في الدعوة إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله تعالى. ومن لم يدخل في الإسلام طوعا واختيارا ورضي بالإقامة بين المسلمين لا يضار في عقيدته. الدعوة الإسلامية تتابع مسيرتها. وسارت الدعوة الإسلامية في عصر الصحابة والتابعين على المنهج المستقيم، فكانت تتجه إلى القلوب لتكشف لها الحقائق بالبرهان والموازنة بين الحق والباطل. ودخل الناس أفواجا في دين الله ينهلون منه المعين العذب الذي حرموه طوال بقائهم تحت جهالة عمياء، وكان المسلمون في أوج قوتهم يحملون العدل والخلق الإسلامي في فتوحاتهم، ويسير الدعاة من ورائهم يدعون الناس إلى الإسلام ويبينون لهم الإيمان ووجه الحق. وكان لابد من الجهاد، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وكان العالم في هذه العصور يرزح تحت نير الملوك الذين طغوا في بلادهم لا يهمهم إلا فرض حكمهم، رضي الناس أو كرهوا. وكانت الديانات القائمة تفرض لهم الطاعة، وإن لم يرتضوها ساقهم أولئك الهوان والعذاب، ولذلك ما كانوا ليسمحوا بأن يدخل أرضهم من يدعو شعوبهم إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا. وفوق ذلك لقد أتى محمد بمبدأ المساواة الإنسانية بين الحاكم والمحكوم والغالب والمغلوب، فكان لابد أن يقاومه الملوك بأن يحاجزوا بين هذه الدعوة المحررة للشعوب التي ترزح تحت نيران حكمهم الفاسق الفاسد. إذن فالقتال كان للدعوة وليس للإكراه على الإسلام، إنما كان القتال لمنع الإكراه على البقاء على الكفر ومنع الظلم والعدوان وإرهاق الشعوب من أمرهم عسرا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وكان المؤمنون كارهين للقتل وإزهاق الأرواح، ولكن كانوا راغبين في الدعوة إلى التوحيد وأن يخلو وجه الناس للحق والحرية والعدل والإيمان بالله وحده الذي لا شريك له. ولم يكن القادة المسلمون يكرهون الناس على الإسلام، بل لم يرد هذا في التاريخ الإسلامي كله، وإنما كانت الفتوحات للإيمان، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالحرب، عندها يفتح الطريق للدعوة الإسلامية، فيؤمن من يؤمن ويبقى كافرا على دينه من أراد ذلك. وكان للأخلاق الإسلامية العالية التي اتصف بها الدعاة إلى الإسلام وسلوكهم الحسن، وكذلك الدعوة الإسلامية الواضحة في دعوتها إلى الحق والعدل، أكبر الأثر في انتشارها بسرعة. وكان للدعوة الفردية أيضا أثر بالغ في إسلام الناس، فالتجارة التي يقوم بها المسلمون من حضرموت إلى جزر أندونيسيا وأفريقيا كان لها اليد الطولى في إسلام هؤلاء، وكذلك الرحالة المسلمون والطرق الصوفية. ويكفي أن نقول إن أندونيسيا التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون أسلم سكانها بالدعوة الإسلامية دون إراقة الدماء في حروب معها، وقد انتشر الإسلام في جزر الفلبين بواسطة عالم مسلم هو كريم المخثومي، إذ وجد فيه القوم رجلا صادقا أمينا سمحا لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ويؤدي فرائض ربه في أوقاتها، وجمع كل مكارم الأخلاق، فاعتنقوا الإسلام إيمانا منهم بأن هذا الدين إنما هو سبيل الخلق الحسن الكريم، وأصبح في هذه الجزر حاليا ملايين المسلمين. ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن الدعوة الآحادية كانت تبلغ بطرق ثلاثة، أولها الاختلاط والائتلاف، فالأليف يقرب أليفه ويدنيه، ثانيها التبيين، وذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تأليف القلوب والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثالثها إزالة الأوهام التي تسيطر على الناس فيما يتعلق بالأوثان. وبهذه الهمة العالية والقدرة المتمكنة والعقول النيرة والأخلاق المثالية والحماس الزائد والجهاد المستمر والدعوة التي لا تنقطع فردية كانت أم جماعية، بهذا كله اتسعت رقعة الإسلام إلى درجة لم يبلغها دين آخر، ففي كل قارات العالم أسلمت دول كثيرة، فوجدنا أن قارة آسيا أسلمت معظم دولها، بل وصل الإسلام إلى أقاصي القارة، إلى جزائر مالديف جنوب غرب جزيرة سيلان وإلى الملايو، وعم الإسلام أندونيسيا وانتشر في الصين واليابان وفي جزائر الفلبين، ودخل الإسلام روسيا، وفي أفريقيا اعتنقت معظم دولها الإسلام، وفي أوروبا كما في أمريكا وكما في أستراليا انتشر الإسلام انتشارا كبيرا، حتى أصبح عدد المسلمين حاليا ما يقرب من سدس عدد سكان العالم بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم وبما فيها الذين لم تصلهم بعد رسالات السماء. وما انتشر الإسلام بهذه السرعة إلا لأنه دين الحق الذي يؤيده الله سبحانه وتعالى، وما كان لباطل أن ينتشر بهذا الانتشار ويبقى طوال 14 قرنا يزيد فيه معتنقوه كل يوم بل كل لحظة، وتدخل فيه كثرة وافرة ممن يدرسون ويتأملون ويتفكرون. ثانيا، نماذج تطبيقية لممارسة الدعوة الإسلامية. مصعب بن عمير رضي الله عنه. أسلم مصعب رضي الله عنه حين كانت الدعوة في مرحلتها الأولى تعاني عناد المشركين وأذاهم، وقد لاقى مصعب من الحبس والتعذيب والمفارقة من أهله وقومه الكثير بعد أن كان في ذروة شباب الجاهلية تنعما وجمالا. يقول الإمام النووي رحمه الله: وكان قبل إسلامه أنعم فتى بمكة وأجوده حلة وأكمله شبابا وجمالا وجودا، وكان أبواه يحبانه حبا كثيرا، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب بمكة، وكان أعطر أهل مكة، ثم انتهى به الحال في الإسلام إلى أن كان عليه بردة مرقوعة بفروة. ويتحدث سعد بن مالك رضي الله عنه عن مصعب فيقول: كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. فأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسية ثم نحمله على عواتقنا. وهكذا صبر مصعب رضي الله عنه على إسلامه وثبت، وآثر العقيدة مع الفقر على الغنى مع الكفر. وإذا كانت هذه صفاته الحميدة وكانت تلك عقيدته الثابتة، فقد وقع عليه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى المدينة ويدعو الناس هناك إلى الإسلام ويعلمهم القرآن. وحال وصوله هناك بدأ بالدعوة إلى الله، وكان قد تمرس على تحمل المحن والصبر على البلاء، فيأتي دور الأنصار وقبائلهم، وينتقل من بيت إلى بيت، ويلتقي بالأفراد هنا وهناك، مستغلا كل وقت للدعوة إلى الله، حتى لم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا ودخل منه رجل أو رجلان في الإسلام. وعن أسلوبه في الدعوة هناك يروي لنا ابن هشام في السيرة النبوية قصة فريدة ينبغي للداعية الوقوف عليها والاستفادة منها.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.